تمام. والسابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في صباح منتخب الدولية اليوم أعدها ويقدمها نبيل شوفان. مرحبا من جديد نبيل.
مرحبا من جديد رضا، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. طهران تقول إن واشنطن ترغب في اتفاق نووي بأقرب وقت بعد مباحثات في عمان وصفت إيرانيا وأمريكيا بالإيجابية والبناءة. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في غزة ويقصف مشفى المعمداني. ووفد من حماس في القاهرة أملا بعقد هدنة جديدة. في الذكرى 50 لاندلاع الحرب الأهلية في بلاده، الرئيس اللبناني يؤكد أن أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض مصلحة لبنان إلى الخطر. والحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف. الجزائر تحتج بشدة على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. قالت إيران والولايات المتحدة أنهما عقدتا محادثات إيجابية وأيضا بناءة في سلطنة عمان، واتفقتا على استئناف المحادثات الأسبوع المقبل. وقالت طهران أن واشنطن تريد اتفاقا نوويا بأقرب وقت ممكن، فيما قال رئيس ترامب من على متن طائرته الرئاسية بعد المحادثات بأنها كانت تمضي على نحو جيد. شيرين ناصر والتفاصيل.
جولة أولى لأكثر من ساعتين ونصف الساعة احتضنتها سلطنة عمان كما أرادت إيران، التي قالت إن الولايات المتحدة تريد اتفاقا نوويا بأقرب وقت ممكن. وقال عباس عراقجي وزير الخارجية الذي مثل بلاده بصلاحيات كاملة إن الطرفين يرغبان بإبرام اتفاق في المدى القصير وليس فقط بمحادثات من أجل المحادثات، كما أشار إلى الاتفاق على مواصلة المحادثات السبت المقبل، وهو ما أشار إليه أيضا مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف واتكوف الذي حضر عن الجانب الأمريكي. المحادثات التي أجمع الطرفان على وصفها بالإيجابية والبناءة قال عنها عراقجي أنها قاربت بشكل كبير أسس المفاوضات، مضيفا أنه إذا تمكن الطرفان من الانتهاء من ذلك في الاجتماع المقبل فسيكونان قد قطعا شوطا كبيرا. البيت الأبيض لفت في بيانه إلى أن القضايا معقدة للغاية، لكن لقاء مباشرا قصيرا عقب المحادثات بين واتكوف وعراقجي يعد خطوة إلى الأمام في تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين، بعد أن جلسا في غرفتين منفصلتين وعمل وزير الخارجية العماني على نقل الرسائل بينهما.
والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي وجها لوجه بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف واتكوف، ولكن لوقت وجيز، ولكنها كانت علامة على بداية جيدة في هذه المفاوضات، كما قال لنا مراسلنا في طهران علي الباشا هذا الصباح.
كل ما تم نقله عن طريق وزارة الخارجية الإيرانية تم التأكيد على أن هذه المفاوضات جرت في أجواء إيجابية، وأن هذه الجولة من المفاوضات كانت بناءة وتمهد الطريق أمام ربما مفاوضات أكثر نجاعة. لم يكن هناك تصريحات متناقضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا تم التأكيد على أن المفاوضات بناءة، إذن يمكن الحديث عن ربما بداية جيدة لهذه المفاوضات بعد قطيعة استمرت لأكثر من 7 سنوات منذ خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات. لكن في الحديث عن الدلالات أيضا يمكن الإشارة إلى اللقاء الذي جرى على هامش هذه الجولة من المفاوضات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط واتكوف. هذا اللقاء أيضا تم تداوله في وسائل الإعلام الإيرانية على أنه ربما ناتج عن الأجواء الإيجابية التي خيمت على الجولة الأولى من المفاوضات.
بغداد مهتمة جدا بهذه المفاوضات، ولقد أكدت الحكومة العراقية أن نجاحها يصب بمصلحة الأمن القومي العراقي. المزيد مع مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد باسل محمد.
إجماعا للقوى الشيعية والسنية والكردية المكونة لائتلاف إدارة الدولة الذي يقود الحكومة العراقية على دعم نجاح المحادثات الإيرانية الأمريكية التي بدأت في سلطنة عمان، واستنادا إلى الإطار الشيعي، طهران أبلغت بغداد أنها مستعدة لتقديم تنازلات مهمة لإنجاح المحادثات مع الولايات المتحدة حول ملفها النووي. وجاءت هذه التطمينات الإيرانية بسبب قلق الجانب العراقي من أن تداعيات فشل المحادثات بين طهران وواشنطن ستطال العلاقات العراقية الأمريكية. مستشارية الأمن القومي العراقي حذرت من أن العراق سيكون أول المتضررين إذا فشلت المحادثات الإيرانية الأمريكية. وبالتزامن مع انطلاق الحوار الإيراني الأمريكي، أكدت الفصائل العراقية المدعومة من إيران التزامها بالهدنة مع القوات الأمريكية وتوقف هجماتها ضد إسرائيل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
الدبلوماسية الروسية وصفت نتائج المحادثات بأنها مشجعة، فيما أعرب وزير الخارجية السعودي لنظيره العماني عن تقدير المملكة لجهود عمان، مؤكدا أهمية مساعي تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى غزة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مساء أمس المشفى الأهلي المعمداني ما أدى لإخلائه من المرضى. ولقد أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على محور موراك جنوب القطاع، وقال أنه سيوسع الهجوم ليشمل معظم أراضي قطاع غزة تزامنا مع عمليات إجلاء واسعة النطاق للسكان، فيما نشرت حماس فيديو لرهينة إسرائيلي ينتقد فيه الحكومة لعدم تمكنها من الإفراج عنه. مراسلنا في قطاع غزة وسام أبو زيد.
وسع الجيش الإسرائيلي الساعات الماضية من هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة بقطاع غزة، مستهدفا منازل سكنية وتجمعات لمواطنين، مخلفة عشرات الضحايا والمصابين بينهم أطفال ونساء. قصف قابله إطلاق كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس قذائف صاروخية تجاه مناطق إسرائيلية في غلاف غزة، كما نشرت مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي المحتجز لديها ويحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، والذي دعا إلى ضرورة استئناف اتفاق وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل. في المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر جديدة لإخلاء السكان من مناطق عدة وسط القطاع بعد ساعات من إصداره لقرارات إخلاء لأحياء واسعة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع. تسارع الأحداث الميدانية صاحبها تحركات سياسية التي كشف عنها المكتب السياسي لحركة حماس بتوجه وفدها المفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف الحرب. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو، دولية.
هذا وقالت حركة حماس إن وفدا من الحركة سيصل إلى القاهرة أملا بعقد مفاوضات جديدة من أجل هدنة جديدة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مشددا على ضرورة بدء عملية إعادة أعمار غزة دون تهجير سكانه وصولا إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. في ذكرى مرور 50 عام على الحرب الأهلية في لبنان، حذر الرئيس جوزيف عون من أن أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض مصلحة البلاد إلى الخطر، وذلك تزامنا مع إفادة مصدر مقرب من حزب الله بأن معظم مواقع الحزب جنوب نهر الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش. شيرين ناصر.
تشديد من الرئيس جوزيف عون على وجوب أن يكون اللبنانيون قد تعلموا من 50 سنة فائتة أن العنف والحقد لا يحلان أي معضلة في لبنان، وأن الحوار وحده كفيل بتحقيق الحلول للمشاكل الداخلية والنظامية، ولفت إلى أنه كلما استقوى أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن يكون قد خسر كما خسر شريكه أيضا وخسر الوطن. عون قال أن الدولة القوية والسيدة والعادلة والحاضرة اليوم هي التي تحمي، وأي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يعرض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعا لا يحمي لبنان إلا دولته وجيشه وقواه الأمنية الرسمية. الرئيس اللبناني تطرق إلى إطلاق صواريخ مجهولة من لبنان باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن اللبنانيين أجمعوا على أنها ضد لبنان ومؤامرة خبيثة تقدم ذريعة إضافية إلى من لا ينتظر ذريعة للاعتداء عليه.
ومجلس الوزراء اللبناني أقر أمس مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يخرج لبنان من أزمته الاقتصادية، وهي أول مرة تقر فيها حكومة لبنانية مشروع قانون بهذا الصدد. في سوريا، وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي بالإضافة إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني يعتزمون حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في واشنطن هذا الشهر، وستكون أول مشاركة سورية منذ عقدين وأول زيارة للسلطات الجديدة إلى واشنطن دون أن يتضح إذا كان الوزراء حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في نيويورك قال إنه يعاني من نقص في التمويل في سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد والاستثمار في برامج تحقيق تغير أو برامج تحقق تغييرا سريعا لصالح الشعب السوري، وذلك على هامش مشاركة البرنامج في منتدى أنطاليا الدبلوماسية. برنامج الأغذية حذر كذلك من أن يؤدي الخفض الأمريكي الجديد إلى تفاقم الجوع المستشري أساسا في أفغانستان، خاصة أنه لا يستطيع سوى الدعم نصف المحتاجين بنصف الحصص. أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بعد مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 20 طفلا في هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور ومخيمين يعانيان من المجاعة. هدى العناس.
أعلنت تنسيقية لجان المقاومة المؤيدة للديمقراطية والتي تقوم بتنسيق المساعدات في السودان عن مقتل 57 شخصا في هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر التي تعتبر آخر عاصمة ولاية يسيطر عليها الجيش في إقليم دارفور ومحور معارك دارية. وقالت التنسيقية في بيان إن الهجوم الأول الذي شن تحت غطاء نيران كثيفة استهدف معسكر زمزم للنازحين من المحورين الجنوبي والشرقي، كما هاجمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر من جهة الشرق والشمال الشرقي بقصف مدفعي وقنصات، إضافة إلى إطلاقها سربا من المسيرات الانتحارية، وهو ما أدى إلى مقتل 32 مدنيا بينهم 4 نساء و10 أطفال. كما قصفت قوات الدعم السريع مخيم أبو شوك، وهو ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا وإصابة 25 آخرين. هذا وتكثف قوات الدعم السريع جهودها للسيطرة على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد منذ أن خسرت مواقعها في العاصمة الخرطوم في آذار مارس.
أعربت الجزائر عن احتجاجها الشديد بعد وضع جزائري يعمل في قنصلية جزائرية رهن الحبس المؤقت في فرنسا للاشتباه بتورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرس على الأراضي الفرنسية قبل عام من الآن. محمد بوشيبة والتفاصيل.
وزارة الخارجية الجزائرية قالت في بيان إن هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدة عزمها على عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب. ووجه الاتهام إلى 3 رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا. وجه الاتهام الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرس نهاية نيسان أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، ويلاحق الثلاثة بتهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، على ما أفادت النيابة العامة الوطنية بفرنسا لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس بريس من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي. أمير بوخرس الملقب بأمير ديزاد مؤثر جزائري يبلغ من العمر 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
أعلنت قناة الحرة الناطقة بالعربية أنها ستتوقف عن البث بسبب انتهاء الدعم بقرار إدارة الرئيس ترامب. الرئيس التنفيذي لشبكات الشرق الأوسط قال إن إنهاء برامج القناة يمكن أن يفتح الطريق للخصوم وللمتطرفين الإسلاميين. في بريطانيا البرلمان تبنى تشريعا يحول دون إغلاق آخر مصنع في البلاد ينتج الصلب. هدى الحسيني.
تملكت الحكومة البريطانية شركة الصلب البريطانية المملوكة للصينيين بعد أن تم الإسراع في تشريع الطوارئ من خلال البرلمان في يوم واحد. أخبر وزير الأعمال جوناثان رينولدز النواب أن الخطوة التالية المحتملة للحكومة ستكون تأميم مصنع سكونثورب الذي يعمل به 2700 شخص. تم استدعاء النواب واللوردات من عطلة عيد الفصح لمناقشة التشريع في جلسة يوم أمس أمس السبت النادرة للغاية لكلا مجلسي البرلمان بعد منح التشريع الموافقة الملكية. قال رئيس الوزراء كير ستارمر: اليوم تدخلت حكومتي لإنقاذ الصلب البريطاني. يمنح القانون الجديد وزير العمل صلاحيات واسعة للسيطرة على الإدارة والعمال في المصنع لضمان استمرار الإنتاج، بما في ذلك دخوله بالقوة إذا لزم الأمر لتأمين الأصول. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
إدارة ترامب استثنت من الرسوم الجمركية الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات التي يأتي معظمها من الصين، ما يعفيها من جزء